إذن سأنف معك دكتور علي. كنا نتحدث عن الارتهان للجهات الخارجية. للأسف الشديد كل طرف داخل اليمن الآن يتهم الآخر بأنه يأتمر بأوامر الخارج. الأمر ليس مقتصرا على هادي منصور، مثلما ليس مقتصرا أيضا على جماعة الحوثيين. يعني كل طرف يتهم الآخر بأنه يأتمر بأوامر الخارج.
طبعا التبادل المصالحية موجودة، ولكن كيف كل طرف يعني يستفيد أكثر؟ للأسف عطرب هادي منصور لا يريد إلا أن يستمر في السلطة مع إقصاء جميع منافسيه والتمديد لشخصه بغض النظر عن أوضاع اليمن الاقتصادية والسياسية والأمنية. الحوثيين لا نقول يعني هم يتعاملون مع إيران وفق مصالح متبادلة، ولكن في الأخير أظن أن الحوثي لا يأتمر بالأمر الإيراني في كل شيء، ابدا لا يأتمر في كل شيء. هو يوازن بين مصالح، بين المصالح. ايران تريد مصالح من خلال دعمها، ولكن هو ايضا يوازن بين المصالح اليمن والمصالح والمصالح الاخرى، ولكن يركز على الشعب، يركز على مصالح الشعب، وذلك من خلال تحركاته ومن خلال رضا الفئات الشعبية كثيرة عليه وعلى سياسته. وبالتالي على الحوثيين حقيقة على أساس يكون لديهم مصداقية أكثر لابد أن يضغطوا من أجل تشكيل مجلس عسكري. المجلس العسكري الذي قد يكون لسنة، لستة أشهر، لشهرين، لابد أن يجهز في الفترة الانتقالية لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وبعد ذلك يختار الشعب من يراه يعني يطبق مصالحه وينفذ السياسات التي تلائم اليمن.
دكتور مقبول، يعني استمعت إلى ما جاء، يعني حتى هادي منصور هو أيضا يأتمر بأوامر الخارج، ليس فقط الحوثيين كما يتهمون.
نعم، أنا كما أسرفت سابقا أن المخطط هو مخطط خارجي، وعبد رب منصور هادي هو.
طيب أين هي القوى الوطنية والثورية؟ يعني الحوثيين كانوا بعيدين جدا في المشهد اليمني في 2011، جاءوا من بعيد، أصبحوا قوة عددية، قوة سياسية سيطرت على العاصمة، والآن أصبحت تفرض منطقها. يعني أين هي هذه القوى الثورية والوطنية؟ ماذا تفعل؟
يا أخي، إذا كان الحارس المكلف بالبيت هو الذي سمح بدخول اللص إلى داخل البيت، لا تسألني كيف دخل الحارس إلى داخل البيت.
وأين حماة البيت الآخرون؟
الحارس الذي كان يحرس البيت وهو قوى المتمثل في قوى الجيش والأمن هم الذين بدورهم سلموا العاصمة. يا أخي تخيل عاصمة كاملة بألويتها، بحمايتها، بجيشها، بأمنها، بكامل معداتها، لم تطلق طلقة واحدة يوم 21 سبتمبر. ماذا تسمي هذا؟ بالتالي المسألة واضحة للمواطن العادي البسيط، فضلا عن كوننا نحن أكاديميين وباحثين نعرف ماذا يدور من وراء الكواليس. فالحوثيين الآن كما قال أحد الزملاء، قال يطالبون بالشراكة. في الشراكة في ماذا؟ الآن هم التهموا جميع مؤسسة الدولة، المحافظات الأخيرة التي تم المحافظين الأخيرين الذين تم تعيينهم هم محسوبين على الحوثيين، محافظ صعدة، محافظ عمران، محافظ الحديدة، محافظ الجوف، تم لهم تعيينات في الأمن المركزي وهي قوة ضاربة داخل الجيش، أحد أذرع الجيش اليمني، تم تعيينات لهم داخل الأمن السياسي وهو الجهاز الثاني بعد جهاز الأمن القومي، مدير أمن محافظة الحديدة محسوب على الحوثيين، مدير أمن محافظة إب. ماذا يريدون أكثر من هذا؟ يريدون شراكة في ماذا؟ لم يبقى للرئيس عبد رب منصور هادي الذي هو أصبح الآن رئيس سوريا، يريدون رئيسا سوريا كما كان محافظ صعدة فارس منا، إلا التعازي والتهاني. يريدون مشاركته في التعازي والتهاني. رئيس عبد رب منصور هادي للأسف الشديد أصبح لا يملك من سلطة القرار إلا أن يرسل التعازي والتهاني. نحن لم ننكر يمنية الحوثيين، الحوثيين هم جزء من الشعب اليمني ولا أحد ينكرهم، لكن إلى الآن هم حالة ميليشيوية عبارة عن عصابة لا يوجد لهم أي وضع سياسي أو قانوني. طالبناهم أكثر مرة كمثقفين كمثقفين وأكاديميين أن يتحولوا إلى حزب سياسي وأن يبرزوا للشعب اليمني مشروعهم السياسي وأهدافهم، وبالتالي لجميع فئات الشعب اليمني الحق في قبول هذا المشروع أو رفضه عبر الوسائل الديمقراطية. أما أن تأتي عبر وسائل القوة والاستقوى بالسلاح وبدعم خارجي وتفرض على الشعب اليمني، فهذا
في هذه النقطة. يعني نتحدث عن الدعم الخارجي، هم دخلوا بالقوة وتيقنوا بأن القوة هي من منحتهم السلطة، وبالتالي من الصعب جدا أن يتخلوا عن هذه القوة إلى غاية بسط كل نفوذهم وسلطتهم على الدولة. نتحدث عن الدعم الخارجي حقيقة، يعني لأي مدى علاقة الحوثيين بأجندة خارجية بإيران تحديدا؟ يعني الدكتور علي يقول بأن لهم علاقات لكنهم لا يأتمرون بأوامر الخارج، لا ينفذون كل طلبات إيران في هذا الموضوع، يعني حقيقة هذه العلاقة الملتبسة.
أنا سأذكر لك بالدليل. الحوثيين لم ينكروا علاقتهم بإيران. رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي في أكثر مناسبة هو يصرح أنهم مدعومون من إيران، رئيس الوزراء السابق وجميع القوى السياسية. أنا أذكر لك آخر لقاء حدث في صحيفة 26 سبتمبر، وهي صحيفة الجيش الناطقة باسم الجيش اليمني، لمستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا اللي هو الدكتور عبد الكريم الإرياني، يقول في صحيفة الجيش نصا، قال: نحن عندما كنا وذهبنا إلى التفاوض قبل تسليم صنعاء، أنا لا أقول سقوط صنعاء، قبل تسليم صنعاء إلى الحوثيين، وعندما ذهبنا وتفاوضنا مع السيد عبد الملك الحوثي وصلنا إلى صيغة تفاهمية في أحد النصوص، رفضها السيد عبد الملك الحوثي، ثم جاءت بعدها بثلاثة أيام عن طريق الوسيط العماني بعد أن ذهبت إلى إيران، ومن إيران ذهبت إلى الوسيط العماني في عمان، ثم جاءت إلى اليمن في الداخل. هذا الكلام لا أقوله أنا افتئاتا، قاله الدكتور عبد الكريم الإرياني وهو كرئيس وزراء سابق ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا ومستشار رئيس الجمهورية، وقيل في صحيفة الجيش الناطقة باسم الجيش. وبالتالي الحوثيين هم أنفسهم لم ينكروا علاقتهم بإيران، وشحنة الأسلحة الإيرانية التي تم القبض عليها سابقا في عام 2012 وهي جيهان واحد وجيهان اثنين، وعندما تم تسليم صنعاء هم اقتحموا مقر الأمن السياسي ومقر الأمن القومي وتم الإفراج عن جميع هؤلاء الذين كانوا مختطفين. يعني المسألة أصبحت واضحة حتى لرجل الشارع البسيط فضلا عن أكاديمي وباحث.
طيب الدكتور زهير بوعمامة، يعني مسألة الحوثيين الآن الكثير ربما يتعجب أو يتساءل عن هذه القوة التي برزت فجأة وتصدرت المشهد السياسي وسيطرت على العاصمة صنعاء وعلى مؤسسات الدولة، وهي الآن تقريبا تريد أن تعزل الرئيس وتشكل لجنة أو لجنة عسكرية لتنظيم انتخابات رئاسية. يعني هذه القوة كيف برزت ومن سمح لها بهذا البروز والسيطرة على الوضع؟
أعتقد أن المشهد اليمني معقد ليس بسيطا، ولكن يجب أيضا من الحقيقة أن نقول بأن الحوثيين وهم يمنيون أصلون كانوا جزءا بسيطا جدا لا أثر كبير له غير أخبار المواجهات مع الجيش اليمني ومع القبائل الأخرى في صعدة وفي أطراف صعدة
فقط. صحيح.
هذا حالهم قبل ثلاث سنوات
أو أقل
حتى. حدث التغيير أو محاولة التغيير في اليمن فيما جرى في المنطقة، ولا شك أن الحوثيين استفادوا من هذه الأجواء وكانوا طرفا في قوى الحراك الثوري بين قوسين التي أرادت أن تسقط نظاما كانت لهم خصومة واضحة وبينة معهم وصلت إلى حد السلاح، وليس الكلام بالسلاح وليس مجرد الخصومة السياسية العادية. ولكن لاحظ معي أستاذ مروان، يجب أيضا أن نربط ما وقع في اليمن بما يحدث في المنطقة. أتصور أيضا أن خصومة بعض القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة، وأتكلم هنا تحديدا عن الرياض، مع تيار سياسي معين جعلته يغض الطرف عن ما كان غير مسموح التفكير به وليس تجسيده على في شوارع صنعاء. وهنا حتى أتكلم بصراحة، الرياض هل كان أحد يعني يتصور أو يصدق أن الرياض والقوى الخليجية وقوى أخرى تستطيع أن تسمح عبر وسائطها وهي موجودة في اليمن، هذه حقيقة أيضا،
صحيح،
أن تسمح لأنصار الله أن يتقدموا بتلك السهولة وأن يسيطروا على العاصمة صنعاء بتلك السلاسة وهم الخصوم بين قوسين السياسيين لعلى الأقل حلفائهم في المنطقة.
في هذه النقطة ما هي مصلحة دول الخليج أو حتى السعودية في التمكين
لأنصار التيار؟ يعني أنا سمعت قبل قليل الدكتور علي يقول أن الإخوان
إسلام سياسي،
حتى نتكلم بصراحة الدكتور علي قبل قليل الإخوان هم بلاء اليمن.
نعم.
هذه هي تقريبا هذه تفسير. الطريقة التي دخل من خلالها الحوثيون
لتخليصكم من
يحسبون و الحوثيون وأيضا خصوم هذا التيار الآخرين النظام السابق الذي لا زال يرى بأن هذه القوة بالذات هي التي ربما سمحت بإسقاطه حينما تحالفت مع القوى الشبابية الأخرى. هناك تحالف وقع بين الحوثيين وبين النظام أو أذرع النظام السابق وهي ما زالت مؤثرة بشكل قوي خاصة عبر القبيلة وعبر المؤسسة الأمنية والعسكرية. ولا أحد ينكر بأن الرئيس علي عبد الله صالح لا زال له تأثيره الواضح في الجيش اليمني وفي القوى الأمنية في اليمن. أعتقد أيضا أن هناك قرار عند الطرف الآخر بأن هنا ربما كان سيناريو دموي كان قد يقع داخل صنعاء حين دخول الحوثيين في سبتمبر الماضي. أستاذ مروان كان من المؤمل لجهات معينة السلاح. نعرف أنه لا أسهل من السلاح في اليمن. الدولة الأكثر تسلحا عند الشعب في المنطقة هي اليمن. لا أدري كم مليون من قطع السلاح، 67 مليون قطعة سلاح. هل سؤالي البسيط، هل كان ينقص الآخرين خصوم الحوثيين وهم موجودين، هل كان ينقصهم السلاح لكي يواجههم؟ طيب. لولا أن قرارا أعتقد أن الذي ساعد الحوثيين ليس قوتهم فقط، لا، إنما قرار في الجهة الأخرى بتجنب حمامات الدم.
أشار إليها الدكتور مقبول،
حمامات الدم التي كانت يمكن أن تجري في صنعاء وقد تجري الآن، قد تجري، لأني أنا الآن أتكلم عن تغييرات ستقع في المرحلة القادمة. حتى حلفاء الحوثيين الآن من أعوان النظام السابق سوف ينقلبون على الحوثيين. هناك قاعدة في اليمن، كل طرف يتقوى يصبح هدفا للآخرين. سيعاد تركيبة التحالفات في الفترة القادمة بحيث سيصبح المستهدف الآن هم الحوثيون، خاصة وأن قرارا دوليا إقليميا موجودا الآن بعدم السماح لهؤلاء بأن يحكموا من خلال الدولة وليس من خلال هذه الحالة. هذه حالة مؤقتة، السيطرة على الشارع والكذا تدوم شهر شهرين عام عامين، ولكن لا يمكن أن تحكم
لهم بأن يحكموا من خلال الدولة.
أعتقد بأن هناك قرار يمنعهم من أن إذن الحل هو أن يصبحوا يتحولوا إلى قوة سياسية،
وهذا من الصعب. هم دخلوا بالقوة ويعيشون بالقوة،
هذا لازم في تنازلات، وأن يدركوا بأن اليمن حاضنة الجميع. طيب. ولا يمكن أن تكون لطرف واحد ضد الأطراف.
دكتور عبد العزيز الحاج من العاصمة صنعاء، يعني إلى أي مدى الحوثيون الآن مستعدون للتخلي عن هذه الحالة الميليشياوية كما سماها البعض هنا بالأستوديو والتحول إلى قوة سياسية تقبل بالعيش السياسي المشترك مع القوى الأخرى؟
أخي مروان، نحن نبحث عن هذا الشيء جميعا، ولكن أستغرب عندما يقول سلموا العاصمة للميليشيات أو لفئة أخرى. العاصمة سلمت نفسها لمن تحب، العذراء لا تسلم نفسها إلا لمن تحب. أنصار الله هم شعب حمل السلاح للدفاع عن بلده، عن نفسه، في الطرقات، عن كرامته، بعد أن تخلت عنه الدولة، بعد أن هيكل الجيش أي فتكوا في عهد الرئيس المنتهي صلاح الدين عبد رب منصور. هذه الميليشيات ستنتهي وتنتحي وتندمج الجميع في دولة، ولكن عندما يكون هناك دولة تستطيع أن تحمي منشآت وطرق وتحمي المواطن وتحمي مصالح الشعب بشكل عام. لن نستطيع أن نتخلى عن استطيع هذه الفئة وإن شاء الله نتخلى عن سلاحهم وهم سيذبحون بدم بارد. الآن بعض الأحزاب السياسية تدعم القاعدة وتؤيد القاعدة بذبح الجيش لأنه ارتهن على حد قولهم للحوثيين أو لأنصار الله، أصبحوا يعني يفسروا من يتحق بها بأنصار الله. الأحزاب بعض الأحزاب السياسية المنتمية للأخوان لا تؤمن بالآخرين، لا تؤمن إلا بنفسها. هناك أدلة تثبت أن الرئيس ونجلة يدعم القاعدة وبعض القوى من الأحزاب السياسية وكالأخوان، ويعلم الجميع يعلم أو كبار القيادة من القاعدة في اليمن كانوا قادة في حزب الإصلاح في دوائر انتخابية بالعاصمة. أغلب الانتحاريين أكثرهم من خريجي جامعة الإيمان والتي يترأسها الشيخ الزنداني، وهو موجود حاليا في معسكرات القاعدة في مارب حسب تصريحات أحد كبار مشايخ مارب قبل يومين. أخي لم يتخلى هذه اللجان
طيب
الشعبية عن
طيب أنا دكتور عبد العزيز أنا أريد أيضا أن ترد على نقطة الارتباطات الحوثيين بإيران وبالأجندة الخارجية، يعني إلى أي مدى حقيقة طبيعة هذه العلاقة؟ هل هي علاقة ندية كما قال الدكتور علي أم هي علاقة ولاء وتبعية؟
ليس هناك علاقة ولا وتبعية. صرح نائب ورئيس المكتب السيادي الأستاذ ضيف الله الشامي أنه لا نتشرف لأن نكون تابعين أو موالين لأي دولة سواء كانت إيران أو المملكة العربية السعودية أو أي دولة كانت. نحن دولة مستقلة، نحن شعب يمني يأبى أن يبقى تحت الوصاية بضغوطات خارجية أو على حد أيا كان، يعني لن نقبل بهذا الشيء وسنستمر للدفاع عن أنفسنا ولن نسمح بأي مؤامرة تحاك على هذا الشعب سواء من داخل الرئاسة أو من خارج الرئاسة. يجب أن نكون هناك شعب، أن يكون هناك شعب مستقل ودولة مستقلة حتى اضطرنا إلى حمل السلاح. عندما يصبح هناك دولة ذات سيادة لديها جيش يستطيع أن يحمي كرامة المواطن اليمني فتتخلى أنصار الله عن سلاحهم كما قال قائد المسيرة بهذا الكلام. لن نتخلى عن سلاحنا حتى يصبح هناك دولة عزيزة كريمة تحافظ
طيب.
على أرواح
نعم.
المواطنين وتأمن
هذا الكلام. نعم دكتور، يعني في عجالة، يعني من أين يستمد الحوثيون هذه القوة العسكرية والعددية؟ لو تعطينا يعني فكرة تقنية عن الحوثيين، يعني كم عدد المقاتلين، ما هي يعني نوعية تسليحهم، الجهات التي يحصلون منها على هذا السلاح وعلى هذه القوة التي تسمح لهم بفرض سلطتهم في اليمن؟
أخي مروان أنت تعرف والجميع علم أن الشعب اليمني يمتلك أكثر من 60 مليون قطعة سلاح، هذا أولا. ثانيا الحيوان يدافع عن نفسه حتى يعني على أي مستوى، يعني فما بالك بشعب، ما بالك بإنسان ستستباح دماءه ستهان كرامته. ففي هذه الحالة الشعب اليمني اضطر إلى أن يحمل سلاحه، إلى أن يقف في الشوارع بالجولات بالخطوط الرئيسية الطويلة لكي يحمي بلده، لكي ينعم بالحياة بالأمان. يجب أن هذا من باب حتى من باب الإيمان من الشرعية الدينية أن تدافع عن نفسك، واجب أن تدافع عن نفسك ولو حتى من هذا المنطلق.
طيب أرجو أن تبقى معي دكتور، قد أعود إليك فيما تبقى من وقت، سنتقاسم هذا الوقت بالعدل بين الضيوف. دكتور علي، لا أدري إن كنت تريد أن تعلق على ما استمعت إليه.
أنا طبعا أقل وقت خصص لي على كل حال. عموما الأوضاع الحاصلة في اليمن هو نتيجة الثورات الربيع العبري التي ضربت المنطقة ومنها اليمن، والتي كان منفذها فصيل الإخوان المسلمين المتعاونة مع الكيان الصهيوني. إذن التهم خطير وحقيقي لا أظن الشباب الصغار، لا القادة الكبار، هذا لهم هم من يتعاونون مع الصهاينة في تدمير العرب، في تدمير سيادة الدولة العربية. وهذا الحاصل عموما جماعة أنصار الله لابد أن يضغطوا من أجل تكوين مجلس عسكري في اليمن. هذا المجلس لابد أن يدخل في فترة انتقالية، شهرين، ستة أشهر، حتى سنة. لابد خلال هذه الفترة أن يتم التجهيز لانتخابات من أجل أن تعرض أن يعرض كل فصيل أو حزب سياسي برنامج على الشعب، والشعب يختار من يريد. عموما الحوثيين الآن مثل ما قال الدكتور عبد العزيز من اليمن هم يدافعون عن كرامة الشعب. حقيقة يعني الشعب اليمني تعب. نحن يا أخي دولة إقليمية كبرى، نحن لدينا موقعنا الجغرافي، لدينا العدد السكاني، لدينا الموارد الزراعية، لدينا الثروات السمكية، لدينا النفط، لدينا الغاز، ولكن المشكلة في ساساتنا. الساسة يا أخي لا يريدون خير الوطن ولا حب الوطن.
أيضا عاما هو من أوصلنا إلى هذه النتيجة.
أما بالنسبة لتسليم صنعاء، إذا الرئيس ضعيف يترك المجال لغيره. علي عبد الله الصالح يا أخي رجل وطني، لم يزهق، لم يقتل، سلم السلطة، سلم جيش،
سلمها تحت الضغط وليس مخيرا في ذلك.
عفوا دكتور، نعم. في هذا الجزء والله لم يسلمها تحت الضغط، سلمها
الكلمة
سلمها حبا في الشعب اليمني، نعم. اليمني وعدم إزهاق الأرواح.
أنا أريد أن أعقب في عجالة فقط، هو أن الحوثيين دائما يستخدمون مصطلح القاعدة كغطاء لتمرير أجندتهم ومخططاتهم. الجميع في الشعب اليمني وجميع القوى السياسية دون القاعدة والجميع يبرأ إلى الله من كل قطرة دم تسفك داخل الشعب اليمني. الحوثيين والقاعدة هم وجهة العملة واحدة. الحوثيين يقتلون الجيش، وقتلوا 60,000 حسب تصريح العضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي في 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 مقابلة سابقة، والقاعدة كلها تقتل الجيش اليمني. الجيش اليمني هو ضحية القاعدة وضحية الحوثيين، وبالتالي عندما يلقي التهم جزافا عن أحزاب سياسية لها مشروعية وأنها تدعم القاعدة، أمس قانت المسيرة الناطقة باسم بلسان الحوثيين في شريطها الإخباري عاجل تقول أن هناك أن قوات من الدواعش تحارب إلى جانب قوات الحماية الرئاسية. يعني أي استغفال وأي استخبال بعقول الناس. عندما تم تهجير يهود آل سالم لم يكونوا دواعش ولم يكونوا ينتمون إلى القاعدة. عندما تم تهجير السلفيين من دمشق لم يكونوا قاعدة. عندما تم التهام مؤسسة الدولة هل كل الشعب اليمني قاعدة حتى يلتهمون مؤسسة الدولة؟ مدير أمن العاصمة المحسوب على الحوثي حتى تشعروا بدرجة المرارة التي وصلنا إليها. هذا ليس رجل دولة، هو رجل عصابة. الحوثيين عندما تم اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض مبارك، يصرح مدير أمر العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبو يقول
التي ليست تحت سيطرة الحكومة، نعم. كما تقول وزيرة الإعلام،
نعم. يقول أنه ليس الحوثيين هم من اختطفوا أحمد عوض مبارك، ويجب أن لا نلقي التهم جزافا، ويجب على الصحف أن تتحرى المصداقية قبل أن يكتشف أن أسياده ومن عينوا في ذلك المنصب هم من أعلنوا مسؤوليتهم على الملأ. بالله عليك، هل هذا رجل دولة أم هو يتبع ميليشيا عصبوية؟ يعني أي حالة وصلنا إليها في
اليمن؟ طيب، في دقيقة دكتور زهير، يعني الآن نتحدث عن الحل، يعني مأزق لا ينتهي في اليمن رغم سيطرة الحوثيين على شؤون الحكم في العاصمة منذ 5 أشهر أو 4 أشهر.
والله أنا مع التطورات الأخيرة أستاذ مروان، خائف صدقا على مستقبل اليمن في الأيام القادمة. هناك مؤشرات تجعلنا نخاف ونضع أيدينا على قلوبنا وندعو الله أن يجنب بلدا آخر أن يسقط في ما نراه في ساحات أخرى في بلدان عربية أخرى. الحل هو الولاء للدولة. الدولة هي جامعة الجميع، هي حاضنة الجميع، وللجميع الحق في أن يكون له موقعه في هذه الدولة. ولكن في اليمن كما في غير اليمن لا يمكن لأي جزء مهما كان أن يدعي بأنه وصي على الآخرين وأنه يملك يعني الحلول السحرية التي يفرضها، ليس بالتحاور، ليس بالتشاور. كان على الحوثيين، نعم، هناك مشاكل، طيب، نعم دكتور. هناك صعوبات للمرحلة الانتقالية، نعم. الحل في الحوار، في التشاور، في العودة إلى هذه، وهم أقوياء الآن، لا يستطيع أحد أن يمنعهم من أن يستدعوا الآخرين للحوار. لكن أن يصل بطرف ما،
طيب،
أن يحاصر الرئاسة وأن يختطف موظفيها، انتهت السياسة هنا وبدأ قانون غاب، يعني لا سياسة، نعم، مع هذه الحركة.
دكتور زهير أبو عمامة محلل البرنامج، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لضيفنا من العاصمة صنعاء الباحث عبد العزيز الحاج، للأسف الشديد لم نتمكن من إعطائه كلمة مرة أخرى. شكرا أيضا للباحث اليمني علي حسن الخلاني ومحلل والدكتور والأكاديمي مقبول الكامل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الأفاضل على طيب الإصغاء والمتابعة.